الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لأبراهيم كان بين خيارين كلاهما قاسي، فاختار الأقل قسوة.
لا قبل البيع أو هذا من قبل تعش مصعب أو جماعة، يعني هو عدم نصرة المختار وتمسك بالوصل.
هذه أكو ثغرات في التاريخ ما نعرفها، ما يمكن، صعب نتهم هكذا شخصية، بس على كل حال أكو ثغرات في التاريخ ما ندري يعني القصة عندنا مو واضحة. ولا إذا تقرأ في التاريخ أنه مسلم بن عوسجة وأبو ثمامة الصائدي كانوا من قادة الجيش الأربعة اللي تحرك به مسلم للثورة. بعد ذلك شنو صار؟ 4000 صاروا 300، وبعدين صاروا 30، وبعدين صاروا 10، وبعدين ماكو. وين مسلم بن عوسجة وابو ثمامة؟ خما محكولة ضمن المتخاذلين، وهم خرجوا لنصرة الإمام الحسين. ساكت التاريخ، ثغرة، حلقة مفقودة، ما نقدر بعد إلا نحلل ونؤول. على كل حال نتكلم اليوم إن شاء الله في مفهوم الاستثناء، وهذا البحث في كثير من الأحيان يبحث في ضمن مفهوم الحصر، كما حصل ذلك في الكفاية، وحصل ذلك في أصول المظفر، وكما في تقريرات السيد الخوئي رحمة الله عليه، وجملة من الكتب تبحث الاستثناء في ضمن بحث مفهوم الحصر. لماذا؟ لأنهم قالوا أن الحصر له معنيان، القصر بحسب اصطلاح علماء اللغة، وما يعم القصر والاستثناء الذي لا يسمى قصرا وفق الاصطلاح، وبيان ذلك ربما سيأتي. فهم يبحثون الاستثناء في ضمن بحث مفهوم الحصر، باعتبار أنهم يجعلون إلا الأداة واحدة من أدوات الحصر، إلا الاستثنائية واحدة من أدوات الحصر، فيبحث هناك بشكل مقتضب وموجز. ولتحرير محل النزاع في مفهوم الاستثناء أقول الاستثناء تارة يعبر عنه بمفهوم اسمي، وأخرى يعبر عنه بمفهوم حرفي، وستأتي الآن إن شاء الله أمثلة ذلك. مرة يعبر عن الاستثناء بالمعنى الاسمي، وأخرى يعبر عن الاستثناء بالمعنى الحرفي. فإن عبر عنه بمفهوم اسمي فيكون الاستثناء حينئذ من قيود الموضوع أو المتعلق، سواء كان الاستثناء من إيجاب كما في قولنا أكرم العالم غير الفاسق، أو كان من سلب كما في قولنا لا يجب إكرام العالم غير العادل. فغير اسم، غير عبر عن الاستثناء هنا باسم بمعنى اسمي وليس بمعنى حرفي في كلتا الجملتين. فالاستثناء في كلتا الحالتين مفهوم اسمي، وهو يرجع إلى الموضوع أو المتعلق. ولا إشكال عندهم إن هذا النوع من الاستثناء لا مفهوم له، لأنه يرجع إلى الوصف فيلحق بما بحث في الوصف، ويرجع ذاك الخلاف في الوصف أنه الجملة الوصفية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، والمعروف بينهم أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها. لماذا؟ لأن غير الفاسق في المثال الأول أكرم العالم غير الفاسق، وغير العادل في المثال الثاني لا يجب إكرام العالم غير العادل، يعتبر وصفا للموضوع وهو العالم في المثالين، وحينئذ يلحقه ما بحث في مفهوم الواصف. هذا إذا عبر عن الاستثناء بمفهوم اسمي، كما في لفظة غير، فغير اسم، وهنا عبر عن الاستثناء بمعنى ومفهوم اسمي. وإذا كان الاستثناء يعبر عنه بمفهوم اسمي فهو يرجع إلى أن يكون من قيود الموضوع أو المتعلق، ولا إشكال عندهم في عدم ثبوت المفهوم له، لأن مرجعه حينئذ إلى أنه وصف للموضوع أو وصف للمتعلق. وإن عبر عنه أي عن الاستثناء بمفهوم حرفي، فإن الاستثناء في مثل هذه الحالات يكون راجعا إلى نفس الحكم، كما في أغلب موارد استعمالات إلا أداة وهي حرف، فعبر عن الاستثناء هنا بمفهوم حرفي. وإذا عبر عن الاستثناء بمفهوم حرفي فهو في الغالب يكون راجعا إلى نفس الحكم وليس إلى المتعلق أو الموضوع. وعبروا في الغالب، قالوا إلا يكون الاستثناء في الجملة التي عبرت عن الاستثناء بإلا وهي مفهوم حرفي، في الغالب يكون الاستثناء راجعا إلى نفس الحكم. لماذا عبروا في الغالب؟ لأن إلا أحيانا تستعمل بمعنى الوصف أيضا، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان فيهما آلهة متصفة بأنها غير الله لفسدتا. فلا بد إذن من أن تكون إلا مستعملة في الاستثناء، أي أنها مستعملة في إخراج المستثنى عن حكم المستثنى منه، كما هو في أغلب موارد استعمالها. حينئذ نعود، إذا عبر عن الاستثناء بمفهوم اسمي قلنا أن لا إشكال عندهم في ثبوت المفهوم، أما إذا عبر عنه بمفهوم حرفي فهنا يكون الاستثناء راجعا إلى نفس الحكم. وحينئذ إما أن يكون الاستثناء من السلب وإما أن يكون من الإيجاب. ومثال الأول الاستثناء المعبر عنه بمفهوم حرفي من السلب، لا يجب تصديق المخبر إلا الثقة. فهنا عبر عن الاستثناء بمفهوم حرفي بإلا، واستثناء من السلب لا يجب تصديق المخبر إلا الثقة. وهنا قالوا لا إشكال في ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة الاستثنائية، لا إشكال. لماذا؟ لأن هذا معنى القول بأن الاستثناء من السلب إثبات، لا يجب تصديق المخبر إلا الثقة. ما معنى ذلك؟ الاستثناء من السلب إثبات، ما معنى ذلك؟ لأن هذه الجملة حينئذ على ماذا تدل؟ يجب تصديق المخبر الثقة، هذا هو مفهومها، وهذه الدلالة واضحة وبديهية ولا تحتاج إلى بحث، فلا يدخل هذا المثال في النزاع، لأنه لا إشكال عندهم في ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة الاستثنائية. أي جملة؟ أي جملة؟ الاستثناء المعبر عنه بمفهوم حرفي ومن السلب. وإن كان الاستثناء من الإثبات من الإيجاب، ومثاله أكرم الفقراء إلا الفساق، فهذا هو مورد النزاع. الأغلب قال بثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة الاستثنائية، والبعض كما عن السيد شهيد في الحلقة الثالثة أنه قال بعدم ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة الاستثنائية، وإن كان نفس السيد رحمة الله عليه في البحث الخارج يصل إلى ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة الاستثنائية، سيأتي إن شاء الله توضيحه ونقل العبائر عنه في البحث الخارج. إذن وين مورد النزاع؟ أعيد، إذا عبر عن الاستثناء بمفهوم اسمي سواء كان من السلب أو من الإيجاب شنو؟ فلا إشكال في عدم ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة الاستثنائية. وإذا كان الاستثناء معبر عنه بمفهوم حرفي بإلا الغالب أن يكون راجعا إلى نفس الحكم، فهنا تارة يكون استثناء من السلب وأخرى من الإيجاب. إذا كان استثناء من السلب كما في لا يجب تصديق المخبر إلا الثقة فلا إشكال عندهم في ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة، وإذا كان من الإيجاب مثل أكرم الفقراء إلا الفساق فهذا هو مورد النزاع، هل يثبت المفهوم لمثل هذه الجملة الاستثنائية أم لا؟ إذن وين النزاع؟ في الاستثناء المعبر عنه بمفهوم حرفي من الإيجاب، من السلب لا إشكال عندهم في ثبوت المفهوم، من الإيجاب. أكرم العلماء إلا الفساق، ما هو منطوق هذه الجملة؟ المنطوق ما هو؟ وجوب إكرام العلماء غير الفساق. أكرم الفقراء إلا الفساق، المنطوق ما هو؟ أكرم، وجوب إكرام الفقراء من غير الفساق. ومفهومها ما هو؟ عدم وجوب إكرام الفقراء الفساق، هذا هو المفهوم. فإذا المنطوق هو وجوب إكرام الفقراء من غير الفساق، والمفهوم عدم وجوب إكرام الفقراء الفساق. فإذا قلنا بثبوت المفهوم لهذه الجملة التي مثلنا لها بأكرم الفقراء إلا الفساق، إذا قلنا بثبوت المفهوم، فإذا ورد في دليل آخر إذا زارك الفقير الفاسق فأكرمه، حينئذ يقع التعارض بين مفهوم جملة أكرم الفقراء إلا الفساق وبين منطوق هذه الجملة الشرطية الثانية التي قالت إذا زارك الفقير الفاسق فأكرمه. وحينئذ إذا قلنا بثبوت المفهوم إما أن نذهب إلى الجمع العرفي إن كان ممكنا، وإلا فنذهب إلى قواعد التعارض. وأما إذا قلنا بعدم ثبوت المفهوم لجملة أكرم الفقراء إلا الفساق فحينئذ لو جاء دليل يدل إذا زارك الفقير الفاسق فأكرمه لا يوجد تعارض بين جملة الاستثناء وبين هذه الجملة الثانية، لأنه لا مفهوم لهذه الجملة، وحينئذ لا مانع من أن يأتي ويثبت وجوب إكرام آخر للفقراء ولو كانوا فساقا. تعرض بين مفهوم الجملة الأولى ومنطوق الجملة الثانية، هذا هو، هذه أهم ثمرات البحث في المفاهيم. ولذلك أنا في كل جملة أجيب لكم هذه، في كل جملة جبت لكم هذه المسألة، أنه إذا قلنا بالمفهوم يحصل تعارض، إذا جاء ما يدل بمنطوقه على ما ينافي المفهوم، وإذا لم نقل بالمفهوم لا يحصل تعارض.
مسألة المفرقة بالسؤال الدلالة المطابقية أقوى ظهورا من الدلالة الالتزامية باعتبار المفهوم يتقدم عليه، هذا بالتعارض؟ يعني الآن لو تعارض المفهوم مع دليل محرز،
نعم،
منطوق مع مفهوم، فيقدم المنطوق على المفهوم.
طبعا إذا ما أمكن الجمع العرفي، نعم، وإذا ممكن أن يقول به البعض لكن الأغلب لا يعمل به. أعود لأصل المطلب، هل جملة الاستثناء كما في قوله أكرم الفقراء إلا الفساق مفهوم أو لا؟ وقلت إن المراد بالمفهوم في جملة الاستثناء ما هو؟ ما هو المراد من المفهوم؟ انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى. أنا زعمكم جناب الشيخ، بس كلاس ما أيوه. حساسية. أكرم الفقراء إلا الفساق. المفهوم شنو؟ المنطق شنو؟ وجوب إكرام الفقراء من غير الفساق. المفهوم شنو؟ ننفي هذا الحكم وجوب الإكرام جابوني عن المستثنى، يعني ننفي حكم المستثنى منه الذي هو الفقراء عن المستثنى الذي هو الفساق. فهل تدل هذه الجملة على انتفاء طبيعي وجوب الحكم أي وجوب الإكرام عن الفقراء الفساق، أو لا تدل على أكثر من انتفاء شخصي هذا الحكم المدلول عليه بهذا الخطاب؟ إذا قلنا بأن المنتفي هو طبيعي الحكم ثبت المفهوم، وإذا قلنا أن المنتفي هو شخص الحكم لا يثبت المفهوم. كيف نثبت ذلك؟ لابد أن نثبت أن الحكم في المستثنى هو الطبيعي لكي ينتفي بتحقق عنوان الفسق. وإذا لم نثبت أنه الطبيعي وأنه شخص الحكم، فحينئذ لا نستطيع أن نثبت أن المنتفي هو طبيعي الحكم، بل غاية ما ينتفي هو شخص الحكم في هذه الجملة. والله يخير. وأيضا أعود إلى السؤال، هل تدل هذه الجملة على انتفاء طبيعي الحكم أي طبيعي وجوب الإكرام عن الفقراء الفساق، أو لا تدل على أكثر من انتفاء شخص الحكم المدلول عليه بهذا الخطاب؟ وأيضا السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: كما قلنا في جملة الغاية في مفهوم الغاية، نحتاج إلى العودة إلى الركنين اللازم توفرهما في ضابط المفهوم. الركن الأول ما هو؟ دلالة الجملة على انتفاء الحكم عند انتفاء ما ربط به من قيد أي توقف. الركن الثاني ما هو؟ كون المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. وفي مقامنا أولا نحتاج إلى إثبات دلالة جملة الاستثناء هذه على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى أي توقف. وثانيا نحتاج إلى إثبات أن الحكم في المستثنى منه هو الطبيعي وليس الشخص. أما بالنسبة إلى الركن الأول، وهو دلالة الاستثناء على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى، فهو أمر مسلم. لماذا؟ وجوب الإكرام في هذه الجملة متوقف على ماذا؟ جابوني. أكرم الفقراء إلا الفساق. وجوب الإكرام متوقف على ماذا؟ على عدم الفسق. وإذا تحقق الفسق ما الذي يحصل؟ انتفى الحكم بوجوب الإكرام، وهذا هو توقف. فالاستثناء معناه ما معنى الاستثناء؟ إن الحكم ثابت للمستثنى منه ومنتف عن المستثنى، وهذا يعني إن الحكم متوقف سلبا وإيجابا لا إيجابا فقط على عدم تحقق عنوان المستثنى. فالحكم ثابت للمستثنى منه أي الفقراء، ومنتف عندما يتحقق عنوان المستثنى أي يتحقق الفسق، وهذا هو معنى التوقف. أكرم الفقراء إلا الفساق ماذا يعني؟ يعني أن وجوب الإكرام ثابت للفقراء ما لم يتحقق عنوان الفسق فيهم، فإذا تحقق عنوان الفسق فيهم انتفى الحكم بوجوب الإكرام. هذا يعني أن الحكم بوجوب الإكرام متوقف على القيد إيجابا وسلبا. يعني أن طبعا هنا القيد شنو؟ وجودي لو عدمي؟ عدمي. يعني أن وجوب الإكرام مقيد بعدم الفسق، فإن تحقق القيد العدمي ثبت الحكم، وإن انتفى القيد العدمي كيف ينتفي؟ يعني يصير الفسق وجوديا، فش يصير؟ ينتفي الحكم، وهذا هو معنى التوقف. وبعبارة أوضح، لو لم تدل جملة الاستثناء على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى، ماذا يعني ذلك؟ يعني استمرار الحكم وشموله للمستثنى، وهذا خلاف فرض الاستثناء. إذا قلنا بأنه لا يوجد توقف فحينئذ حكم المستثنى منه ماذا يعني؟ يعني يستمر ويشمل المستثنى، وهذا خلاف فرض الاستثناء. إذن فتحقيق الركن الأول أو تحقق الركن الأول في جملة الاستثناء هذه أمر مسلم. ومسلك المحقق العراقي رحمة الله عليه القائل بعدم الحاجة إلى البحث في الركن الأول في جميع الجمل واضح الصواب في هذه الجملة أيضا، واضح. وأما بالنسبة إلى الركن الثاني، السيد الصدر يقول إذن المهم تحقيق أن الحكم المنفي عن المستثنى بأداة الاستثناء إلا هو طبيعي الحكم وليس شخص الحكم. لابد أن نحقق، لابد أن نثبت، لابد، المهم أن نركز أن الحكم المستثنى الثابت للمستثنى منه هل هو طبيعي الحكم؟ وحينئذ إذا تحقق عنوان المستثنى ينتفي الطبيعي عن المستثنى أم هو شخص الحكم؟ وحينئذ إذا تحقق عنوان المستثنى ينتفي عنه شخص هذا الحكم وهو وجوب الإكرام، ولا يعني ذلك أنه لا يثبت له وجوب إكرام آخر بحصة أخرى. السيد الصدر يقول إذا أمكن جريان الأطلاق في حكم المستثنى منه فنثبت أنه طبيعي وجوب الإكرام، فحينئذ إذا تحقق عنوان المستثنى ينتفي طبيعي وجوب الإكرام. وإذا لا يمكن إجراء الأطلاق في الحكم في المستثنى منه يعني في وجوب الإكرام، لا نستطيع جريان إجراء الأطلاق ولا مقدمات الحكمة، لا تجري مقدمة الحكمة في وجوب الإكرام الذي هو الحكم في المستثنى منه، فحينئذ لا نستطيع أن نثبت أنه إذا تحقق عنوان المستثنى يكون المنتفي هو طبيعي وجوب الإكرام، بل غاية ما ينتفي هو شخص وجوب الإكرام المدلول عليه بهذا الخطاب. ولمعرفة إمكان ذلك من عدمه، يعني إمكان جريان الأطلاق في الحكم في المستثنى منه من عدمه، نحتاج إلى أن نحول الاستثناء من المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي الموازي له. نحول الاستثناء المدلول عليه بإلا الذي قلنا أنه معبر عنه بمفهوم حرفي بمعنى حرفي، نحوله إلى المعنى الاسم الموازي له. والمعنى الاسم الموازي للمعنى الحرفي في جملة أكرم الفقراء إلا الفساق يوجد في صياغته احتمالان. الاحتمال الأول تماما كما في جملة الغاية، الاحتمال الأول وجوب إكرام الفقراء مستثنى منه الفساق، والاحتمال الثاني جعل الشارع وجوب إكرام الفقراء المستثنى منه الفساق، أو جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه الفساق. وحينئذ على الصياغة الأولى كلمة مستثنى جاءت خبر لوجوب أو قل محمول لموضوع الذي هو وجوب الصوم، وجوب الإكرام، بينما كلمة المستثنى في الصياغة الثانية أو مستثنى في هذه الصياغة هي الصفة لموصوف الذي هو وجوب الإكرام المستفاد من هيئة أكرم. وحينئذ النسبة وفق الصياغة الأولى بين المستثنى منه الحكم في المستثنى منه وبين المستثنى نسبة تامة غير اندماجية، بينما النسبة في الصياغة الثانية بين الحكم في المستثنى منه وبين المستثنى نسبة ناقصة اندماجية. وقلنا فيما سبق إن مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة لا تجري فيما لو كانت النسبة ناقصة غير اندماجية، وتجري فيما لو كانت النسبة تامة غير اندماجية. وأوضحت لماذا
ناقصة اندماجية،
لا مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة، إذا أكو خطأ في الألفاظ، مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة لا تجري فيما لو كانت النسبة ناقصة اندماجية، وتجري فيما لو كانت النسبة تامة غير اندماجية. في الصياغة الأولى ماذا كانت النسبة؟ كانت تامة غير اندماجية. في الصياغة الثانية ماذا كانت؟ ناقصة اندماجية. حينئذ نقول إذا كان المعنى الاسم الموازي للمعنى الحرفي في جملة الاستثناء هو من نحو الصياغة الأولى يجري الإطلاق في الحكم في المستثنى منه، بينما إذا كان معنى الاسم الموازي للمعنى الحرفي في جملة أكرم الفقراء إلا الفساق بنحو الصياغة الثانية فحينئذ لا يجري الإطلاق في الحكم في المستثنى منه. وأوضحت ذلك. ما هو الظاهر من جملة الاستثناء؟ السيد الصدر رحمة الله عليه يقول الظاهر من جملة الاستثناء، يعني بعبارة إذا كانت جملة الاستثناء تدل على الصياغة الأولى فحينئذ يثبت لها المفهوم، وإذا كانت جملة الاستثناء تدل وظاهرة في الصياغة الثانية فحينئذ لا يثبت لها المفهوم. والسيد الشهيد رحمة الله عليه في مستوى الحلقة الثالثة يقول إن الأصح أنها تدل على الصياغة الثانية، بعبارة أن الصياغة الثانية وهي ما هي الصياغة الثانية؟ جعلت وجوب وجوب إكرام الفقراء المستثنى منه الفساق، أو جعلت وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه الفساق. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول جملة الاستثناء والتي هي أكرم الفقراء إلا الفساق ظاهرة في الصياغة الثانية. لماذا؟ يقول لأن الشارع حينما قال أكرم الفقراء إلا الفساق ماذا يعني؟ يعني إني أنشأت وجعلت فعلا الآن وجوبا لإكرام الفقراء، ويصفه أنه مستثنى منه الفساق. فالمولى في مقام التوصيف لا في مقام الإخبار عن الإنشاء. وهذا يعني أن وجوب الإكرام المستفاد من هيئة أكرم وهو الحكم في المستثنى منه هو حصة خاصة من حصص وجوب الإكرام، ولا يمنع ذلك من وجود حصة أخرى تشمل الفقراء الفساق. فإذا كان كذلك فحينئذ عندما يتحقق عنوان الفسق يكون المنتفي شخص الحكم لا طبيعي الحكم. لو كان يمكن جريان الإطلاق في الحكم في المستثنى منه ويثبت أنه طبيعي الحكم فحينئذ إذا تحقق عنوان الفسق المنتفي هو الطبيعي، بينما إذا لا يمكن جريان الإطلاق في وجوب الإكرام وهو الحكم في المستثنى منه فحينئذ يثبت أن الحكم في المستثنى منه هو شخص الحكم، وبالتالي إذا تحقق عنوان الفسق يعني انتفى القيد، حينئذ يكون المنتفي عن المستثنى هو شخص الحكم لا طبيعي الحكم. وبعبارة مختصرة جملة الاستثناء التي يرجع فيها الاستثناء إلى الحكم وهي التي يعبر عنها بمعنى اسمي لا تدل، إذا كانت من الإيجاب لا تدل على المفهوم لعدم توفر الركن الثاني من ركني ضابط المفهوم. ما هو الركن الثاني؟ أن يكون المنتفي والمتوقف هو طبيعي الحق. هذا ما قاله السيد الشهيد رحمة الله عليه في مستوى الحلقة الثالثة، لكنه في البحث الخارج أثبت المفهوم لجملة الاستثناء. لكن حيوان كلامنا بيا جملة الاستثناء حددنا في مورد النزاع. يا جملة الاستثناء، جملة الاستثناء التي يعبر عنها بمفهوم اسمي لا مفهوم لها. جملة الاستثناء التي يعبر عنها بمفهوم حرفي على نحوين، تارة تكون من السلم فلا أشكال في ثبوت المفهوم من السلم من السلب، وأخرى تكون من الإيجاب، فهذا مورد النزاع. والسيد الشهيد في مستوى البحث الخارج يثبت المفهوم لمثل هذه الجملة أيضا. كيف؟ قال في تمهيد مباحث الدليل اللفظي في الجزء السادس صفحة 736 تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر. وأما الثاني، ويقصد هنا يعني إرجاع علما إلى الركن الثاني وهو إثبات كون المعلق طبيعي الحكم. وأما الثاني تكلم عن تحقق الركن الأول ثم قال وأما الثاني، ويقصد الركن الثاني، فهو ثابت أيضا لأن النسبة الاستثنائية، هكذا قال شوية دخول، قال ثابت الركن الثاني في الجملة الاستثنائية لأن النسبة الاستثنائية في المقام نسبة قائمة بين المستثنى منه والمستثنى في عالم الذهن. تذكرون أمس شنو قلت لكم في مفهوم الغاية؟ قلت لكم النسبة الناقصة وين وجودها؟ في الخارج. والنسبة التامة وين وجودها؟ في عالم الذهن. قلت لكم أحتاجها. هو السيد هناك شرحنا كلامه وقال في البحث الخارج في مفهوم الغاية، فنحتاج كلامه حتى نشكل عليه في مفهوم الاستثناء. قال لأن النسبة الاستثنائية في المقام نسبة قائمة بين المستثنى منه والمستثنى في عالم الذهن. لماذا؟ لأنه في مرحلة الواقع، هكذا قال، لا معنى للاستثناء والاقتطاع، إلى أن قال وعليه فالنسبة الاستثنائية نسبة تامة لأن موطنها الأصلي هو الذهن. وإذا كانت النسبة الاستثنائية تامة فإنه يعقل حينئذ إجراء مقدمات الحكمة لإثبات أن المستثنى قد أخرج من طبيعي الحكم لا من شخصه، وبذلك يثبت المفهوم. وإذا أردت أن أشرح هذه العبارة أقول أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يرى أن ظرف وجود النسبة الناقصة شو أنت بقول هو عالم الخارج، وتحضر هذه النسبة إلى الذهن بعد التحليل، ولذلك يطلق عليها النسبة التحليلية. أما النسبة التامة فظرف وجودها هو الذهن، والنسبة الاستثنائية نسبة ذهنية وليست نسبة خارجية. لماذا؟ لأنها النسبة الاستثنائية على ماذا تدل؟ لأنها تدل على إخراج المستثنى من المستثنى منه، تدل على اقتطاع المستثنى من المستثنى منه. المستثنى منه ثبت له الحكم، والنسبة الاستثنائية تريد أن تقتطع المستثنى من المستثنى منه. الاقتطاع والإخراج متفرع على ماذا؟ على دخول المستثنى في المستثنى منه. يعني نسبة الحكم وجوب الإكرام إلى المستثنى ضمن نسبته إلى المستثنى منه، ثم بعد ذلك نخرج المستثنى عن حكم المستثنى منه. وموطن هذه النسبة الإخراجية ليس هو عالم الخارج. أكرم الفقراء إلا الفساق، عندما تريد أن تخرج الفساق من حكم المستثنى منه وتقتطع، هذا متفرع على ماذا؟ أن حكم المستثنى ضمن حكم المستثنى منه. هذا الاقتطاع وين هذا؟ هذا عالم الذهني والتصور وليس عالم الخارج. وعلى هذا الأساس، على أساس المائز بين النسبة التامة والنسبة الناقصة بنظر السيد الشهيد، النسبة التامة عنده وعاها الذهن، والنسبة الناقصة وعاها الخارج، تكون النسبة الاستثنائية نسبة تامة لأن وعاها الذهن. وحينئذ لا بد أن تكون الجملة الاستثنائية في قوة أي صياغة اسمية، صياغة الأولى أو الصياغة الثانية، في قوة الصياغة الأولى لأنها نسبة تامة، يعني في قوة قولنا وجوب الصوم، وجوب الإكرام عفوا، وجوب الإكرام للفقراء مستثنى منه الفساق. وحينئذ النسبة نسبة تامة ويمكن أن يجري الإطلاق وقرينة الحكمة في الحكم في المستثنى منه. وهذا المضمون نفسه موجود في بحوث في علم الأصول تقديرات السيد الهاشمي في الجزء الثالث صفحة 213-214. طبعا عندما توجد مشكلة خلافية أنه السيد يذكر شيء في الحلقة ما يكتفي تراجع تقرير واحد بعد، أخاف صاحب التقرير مشتبه، لابد أن تراجع التقرير الثاني إذا وجد التقرير الثالث هكذا. فعندما رجع السيد محمود الهاشمي الله يحفظه وجدت أيضا يتطابق كلامه مع المنقول عن السيد الصدر في تقريرات حسن عبد الساتر. مضمون الكلام هناك في البحوث يقول إن الاستثناء تارة يكون راجعا إلى موضوع الحكم، كما في قولنا أكرم العالم غير العادل، وأخرى يكون راجعا إلى الحكم كما هو الظاهر في أغلب موارد استعمالاتي، إلا مثل قولنا أكرم العلماء إلا الفساق منهم، ولا إشكال في عدم ثبوت المفهوم للنحو الأول باعتباره كالوصف بل هو حقيقة فيه. وأما الثاني، ثاني شيء يقصد الاستثناء الراجع للحكم، فالصحيح فيه ثبوت المفهوم في الجملة سواء كانت سالبة كقولنا لا يجب تصديق المخبر إلا الثقة، أو كانت موجبة كما في قولنا أكرم العلماء إلا الفساق منهم، وإن كان ثبوته في السالبة أوضح هكذا. أما وجه أو ضحية المفهوم في الجملة الاستثنائية السالبة النافية كقولنا لا يجب إكرام العلماء إلا العدول، لا يجب تصديق المخبر إلا الثقة، فلأن اقتناصه ليس بحاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في الحكم المسلوب، بل حتى إذا كان شخصيا شو أنت بقول فاستثنائه عن السالب إثبات له لا محالة في ظرف المستثنى على أي حال. لا يجب إكرام العلماء إلا العدول منهم، ماذا يعني؟ يعني يجب إكرام العدول حتى لو قلنا إن الحكم في المستثنى منه هو حكم شخصي وليس هو حكم طبيعي، وليس المقصود به طبيعيا حكم. فثبوت المفهوم لجملة الاستثناء المعبر عنها بمفهوم حرفي في السلب أوضح منه في ثبوت المفهوم لجملة الاستثناء المعبر عن الاستثناء فيها بمفهوم حرفي في الإيجاب. لكن مع ذلك السيد يقول أن المفهوم لجملة الاستثناء المعبر عن الاستثناء فيها بمفهوم حرفي في الإيجاب أيضا ثابت لتوفر كلا الركنين. وأيضا نقول بالنسبة إلى الحلقة الثالثة، إذا قلنا بعدم ثبوت المفهوم للجملة الاستثنائية التي هي مورد النزاع، فيثبت لها المفهوم بنحو السالبة الجزئية كما في جملة الوصف وجملة الغاية بالنحو الذي شرحناه هناك، بمعنى أنه قد يجب إكرام الفقير الفاسق لأنه مريض، لأنه ما ينتفي ماكو مفهوم، فما ينتفي وجوب إكرام الفاسق مطلقا، قد يجب إكرامه بوجوب آخر لأنه مريض، قد يجب إكرامه بوجوب آخر لأنه مجاهد، قد يجب إكرامه بوجوب آخر لأنه هاشمي. لكن لا يمكن أن تستوعب هذه الوجوبات كل الأفراد والحالات المتصورة، لا يمكن، لأن هذا يلزم منه محذور اللغوية. فلكي لا نقع في محذور اللغوية، لكي ندفع محذور اللغوية، لا بد من القول بنفي وجوب الإكرام للفقير الفاسق في بعض الحالات، كما لو كان الفقير الفاسق عالم، فكون عالم وفاسق قد يستدعي نفي وجوب إكرامه، وكما لو كان الفقير الفاسق وجيه، وكما لو كان الفقير الفاسق من أعوان السلطة مثلا وهكذا. فلا بد للتخلص من محذور اللغوية من نفي وجوب الإكرام بنحو السالبة الجزئية. هذا تمام الكلام في مفهوم الاستثناء. قال ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء. شنو اللي تقدم بالغاية؟ شنو اللي تقدم بالغاية؟ أننا نحتاج لإثبات كلا الركنين. والركن الأول متحقق والكلام في الركن الثاني. ولكي نوضح عدم توفر الركن الثاني نحول المعنى الحرفي إلى معنى اسمي، والمعنى الاسمي له صياغتان، على إحدى الصياغتين يمكن جريان الإطلاق، على الصياغة الثانية لا يمكن جريان الإطلاق. نفس هذا الكلام قال. ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، فإنه لا شك هنا يريد يثبت، كما في الغاية ثبت الركن الأول من ركني ضابط المفهوم، هنا أيضا يثبت الركن الأول من ركني ضابط المفهوم. شنو قلنا بالغاية؟ الركن الأول متحقق، لأن معنى الغاية الانتهاء، وهذا يعني أن الحكم ثابت قبل تحقق الغاية ومنتف بعد تحقق الغاية. كذلك الحال هنا، الحكم ثابت قبل تحقق عنوان المستثنى ومنتف بعد تحقق عنوان المستثنى. والقيد في كلتا الجملتين قيد عدمي، وانتفاء القيد أمر وجودي. قال فإنه لا شك في دلالته، دلالة من الاستثناء، على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى. الحكم شنو هو في جملة أكرم العلماء إلا الفساق؟ وجوب الإكرام. المستثنى منه ما هو؟ وجوب إكرام الفقراء، أكرم الفقراء إلا الفساق. المستثنى منه ما هو؟ الفقراء. المستثنى الفساق. لكن ولكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء. ليش قال بدلالة أداة الاستثناء؟ حتى يخرج الاستثناء المعبر عنه بمفهوم اسمي، لأنه هذاك لا شك في عدم ثبوت المفهوم له. واضح لكم الفكرة؟ قال
الأداة هم صار معنى اسمي.
لا لا، يبقى معنى حرفي، لكن احنا قاعد نقول هذا المعنى الاسمي الموازي له،
يعني ما يرجع محذور
منه. ذاك مو معنى اصلا، مو معنى حرفي، غير، مو نعبر عنه بمعنى الاسم الموازي. قال
شيخنا يعني الادوات اللي تدل متفقين عليها باللغه انها معناها اسمي لا يجري فيها الاستثناء
طبعا
المفهوم،
لا يجري فيها.
والادوات
اللي هي حرف
حرف نعم.
قال إن المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء هل هو طبيعي الحكم أو شخص ذلك الحكم؟ وهنا أيضا لو حولنا الاستثناء في قولنا يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، أو سواء كان الحكم معبر عنه بمادة أو بهيئة، أكرم الفقراء إلا الفساق نفس الشيء، إلى مفهوم اسمي لوجدنا أن بالإمكان أن نقول تارة وجوبه إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق. هنا يستثنى شنو صارت؟ خبر لمبتدأ الذي هو الوجوب، وجوبه، أو محمول لموضوع الذي هو الوجوب، أو أن نقول، وأن نقول أخرى، جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه الفساق. مستثنى شنو صارت؟ صفة لكلمة وجوبا، زين؟ أو تعبر تعبير ثاني كما في الغاية، وجوبه إكرام الفقراء المستثنى منه الفساق، أي جعل الشارع وجوبة، جعل الشارع وجوبة إكرام الفقراء مستثنى منه المستثنى منه الفساق. المستثنى أيضا صفة لموصوف. قال والقول الأول، يا هو القول الأول، وجوب إكرام الفقراء مستثنى منه الفساق أو يستثنى منه الفساق، يدل على الاستثناء من الطبيعي. وليش؟ ليش يدل على الاستثناء من الطبيعي؟ لأنه النسبة فيه نسبة تامة غير اندماجي. والقول الثاني يا هو، جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه الفساق، أو جعل الشارع وجوب إكرام الفقراء المستثنى منه الفساق، يدل على الاستثناء من شخص الحكم. ليش؟ لأن النسبة ناقصة اندماجي. فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأول كان لها مفهوم، يعني فيما لو كانت النسبة بين الحكم في المستثنى والمستثنى نسبة تامة غير اندماجي. وإن رجعت إلى مفاد القول الثاني، يعني النسبة بين الحكم في المستثنى والمستثنى منه نسبة ناقصة اندماجية، لم يكن لها مفهوم. لم يكن لها مفهوم شنو بعد هذا؟ على نحو السالب الكلية. وإلا لا، لم يكن لها مفهوم على نحو السالب الكلية، وإلا فلها مفهوم على نحو السالبة الجزئية. ليش لها مفهوم على نحو السالبة الجزئية؟ لدفع محذور اللغوية. وهذا هو الأصح كما مر في الغاية، يعني الذي يستظهره السيد الشهيد في مستوى الحلقة الثالثة أن جملة الغاية تدل على الصياغة الثانية للمعنى الاسم الموازي للمعنى الحرفي. صلوا على محمد وعلى محمد.